بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 80-69-603,000، وهو الشريط 25 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع.
ويجوز الكلام أيضا بين الخطبتين إذا جلس لأنه ساكت، فإذا سكت لا مانع من أن تتكلم، أو إذا شرعت الدعاء، ما دام أن أركان الخطبة وشروطها انتهت وما بقي إلا الدعاء جاز لك أن تتكلم حينئذ، أو لم تسمع الإمام أيضا، كأن تكون في مكان بعيد ما تسمع، في مؤخر في آخريات الناس وتكلمت لعدم سماعك لخطبة الإمام أيضا فلا مانع. بل هل يجوز لك أن تقرأ القرآن؟ تقول تقول أنا الآن ما أنا بسمع الخطيب، الخطيب بعيد، أنا بقرأ لأن تقام الصلاة. شنقول؟
يجوز يجوز. ما أجاز الكلام، أجاز مثلا عندما ما أوجب الإنصات عليه، صار القرآن من باب أولى.
شنقول؟
دليلهم على تجوز الكلام ولو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم ولم يخطب فقد لام، أما ما جعل يسمع أو لم يسمع. أصلا تجويز
للكلام
إذا لم يسمع
يقولون لأن المقصود من الخطبة هو انتفاع السامع واستفادته، فليس الأمر بالسكوت أمر تعبدي فقط، بل لمعنى معروف، بل لمعنى معروف وهو الانتفاع بالخطبة. فإذا كان لا ينتفع بها وبعيد عنها ما ترتب على أي شيء.
أحفظ
عليك.
وهذا
كلامهم
إذا يجوز أن
يقرأ
القرآن؟
نعم يجوز. أحفظ عليك. واختلفوا في الفقه، هل يقرأ في الفقه ولا لا؟ بعد إذا كان بعيد ولا في القرآن يقول يجوز، لكن إذا كان مثلا بعيد ما يسمع الإمام والله أنا بقرأ شوي فيه الفقه ولا في الحديث ولا بقرأ في مثل الجد شوي لين تقام الصلاة، يجوز ولا؟ نعم
أحفظ عليك.
نعم.
وهل تكون خطبة لا تسر فيها الجنة ولا النار ولا الانتقال من الدنيا، إنما يضطرب فيه الحلال والحرام أو الزكوات وما أشبه ذلك، ولا يذكر الانتقال من الدنيا ولا يذكر الجنة ولا يذكر النار ولا يذكر المرأة، يضطرب فيه بس في شيء من المعلومات بس
الخطبة.
نعم
أقول الخطبة إذا اشتملت على ذكر حمد الله والصلاة على رسوله والوصية بتقوى الله وقراءة آية وموعظة والشهادتين كذا إن شاء الله،
ما فيها وصية، فيها يطلب في شيء من الفوائد، هم في الأصول ولا في الفروع ولا ولا يذكر لا جنة ولا نار ولا وصية.
وما يشترط أن يقول وصيكم بتغل، لو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا من باب يعني، لو جاءت بطريق المعنى لو مو بلفظا
إن شاء الله ما قال هذا يحصل، إنما يطلب في أم الزكوات ولا المدارس ولا أفعال طيبة ولا يذكر لا جنة ولا نار ولا وصية ولا شيء ولا تقمل
الدنيا. هو إذا جاب أركان الخطبة في تجي إن شاء الله.
هذا خطبة أنا اليوم أبدأ تطري في شيء من الأصول من الفروع بس.
وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه وتأمين عليه وحمده خفية
إذا عطش،
وحمده خفية إذا عطش.
نعم.
ورد سلام وتشميت عاطس.
نعم.
وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام لا تسكيت متكلم بإشارة.
يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه إذا مر بالخطبة، وله أن يؤمن في الدعاء يقول آمين مثلا بينه وبين نفسه، وكذلك أيضا إشارة الأخرس ككلام لا يجوز له، ويجوز لك أن تشكت من يتكلم بإشارة بأن تضع أصبعك على فم كشكت، يعني مثلا إنسان يتكلمون والإمام الخطيب يجوز أن تشير لهما كذا. نعم.
ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز. نص عليه أو نص عليه؟
لا نص، نص عليه. ويكره
ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز. نص عليه
ويكره العبث حالة الخطبة، بل عليه أن يلقي باله ويجتمع لما يلقيه الإمام، وكذلك أيضا لا ينبغي له أن يشرب الماء إذا كان يسمع، أما إن كان بعيد فلا مانع. وكذلك أيضا يحمد الله بينه وبين نفسه فيما لو عطش. إيش العبارة؟
ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز. نص عليه
وإلا جاز، يعني يجوز له الشرب إذا كان لا يسمع خطبة إمام ما تقدم. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتسن في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى، وتكره في الجامع بلا عذر.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. أي أن هذا الباب يذكر فيه أحكام صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الإضحى، وصفة صلاة العيد، وهل تقضى، وهل يشترط، وماذا يشترط لها، وهل إذا فاتت يصليها بعد الزوال أو قبله، وهل يشترط لها 40 كالجمعة، وهل تصلى بالحضر والشبر أم خاصة بالحضر، وكذلك أيضا ما بها من التكبيرات، هل هي سنة أم واجبة، وخطبتها هل هي سنة أم واجبة، وصلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض كفاية أم أنها سنة، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالعيدين. قول العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيء، سواء كان بعود الشهر أو السنة أو الأسبوع، والعيد مشتق من العود، عاد يعود عودا، فالعيد على غير قياس، لأن عيد بنيا وماضي عاد ومضارعه يعود، عاد يعود عيدا، لا عاد يعود عودا، هذا مصدر، المصدر عودا واوي. فالقياس يجمع على أعواد لا على أعياد، لأن المادة واو، عاد يعود عودا، فيجمع على أعواد. لكن هنا وإن كان واوي جمع أعياد بالياء، فبعضهم يقول لأجل التمييز بينه وبين أعواد الخشب، فهذا يجمع على أعواد وهذا يجمع على أعياد، فلو جمع هذا على أعواد بناء على أصله لاشتبه بأعواد الخشب، فقالوا أعياد. وبعضهم يجعلون من باب الاشتقاق الأكبر، لأن هناك اشتقاقات، اشتقاق أكبر واشتقاق أوسط واشتقاق أصغر، فإذا اختلف مثلا فبعض الحروف قالوا إنه اشتقاق أكبر أو أوسط، مثل باع يبيع بايعا. وقالوا إنه مشتق من باع لأن كل منهم يمد باع للأخذ والإعطاء. فإذا قلنا إنه مشتق من باع صار واو، لأنك تقول باع هكذا، باع يبوع أبواعا، فالباوع واو لأن كل منهم يمد باع للأخذ والإعطاء، فجعلوا بيع والقياش بوع. فقالوا إن هذا من باب الاشتقاق الذي المشتق وافق المشتق من في بعض الحروف لا في كله، فهذا يسمى اشتقاق أكبر، أو إذا كان حرف حرف واحد أو أوسط قالوا اشتقاق أوسط. نعم.
وهي أي صلاة العيد فرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يداومون عليها.
كذلك العيد فرض كفاية، صلاة العيد فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لقوله تعالى فصلي لربك وانحر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد، فأول صلاة صلاها العيد صلاة الفطر، عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة بعد أن فرض عليه صيام شهر رمضان، فإنه فرض عليه في السنة الثانية من الهجرة ثم فرض عليه صلاة العيد. قالوا إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، وهذا واختيار ابن تيمية ومن أبو أبي حنيفة. وابن تيمية والإمام حنيفة ومن وافقهم يقول لو تأخرت عن صلاة العيد فأنت آثم، لأنها فرض عين. يستدلون بحديث أم عطية رضي الله عنها صحيحين، قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالت قول أمرنا، الأمر إذا أترك ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج العواتق أي الأبكار ودعوات الخضوب. قالوا هذا يدل على أنه فرض عين، إذ لو كان فرض كفاية لم يأمر الرسول ربات الخدوم والبنات الأبكار يخرجن إلى المصلى، ما أمرهم إلا أنه دليل على أنه فرض عين. الحنابلة والشافعي وفقهم يقولون لا، فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخمس صلوات كتبهن الله خمس. والأعرابي الذي جاء إلى الرسول قال يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي عن شرائع الشهر، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، وذكر الصوم والزكاة. لما ذكر الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا هذا يدل على أن الواجب خمس صلوات، وما زاد على هذا فهو تطوع، لأنه قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فهذا يدل على أنها فرض كفاية بدليل الرسول واظب عليها والخلفاء بعده والمسلمون جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، لكن لو تركها الإنسان لا إثم عليه. وأجابوا عن حديث أم عطية أمرنا، قالوا هذا لا يقتضي الفرضية، لا يقتضي. وإن قالت أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، يقول الحيض الحيض المشاء ذوات الحيض لا صلاة عليهم باتفاق العلماء، لا نختلف معكم في أنه لا صلاة عليهم، لا شيء من الخمس ولا غيره، ومع هذا دخلوا في الأمر أن يخرجنا، مما يدل على أن الأمر ليس بواجب، لأنه أمر حتى الحيض يخرجن إلى المصلى. وعلل الرسول بقول يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالوا هذا كله يدل على أن فرض كذا.
شيخ على قول من يقول بأنه فرض عين كيف يقضيها إذا حدث؟ هل يقضيها؟
يقضيها شيخ ركعتين لأنهم لا يشترطون عدد. هذا يفيد العدد ما إن العدد لا يشترط. ولهذا قالوا أنت لو فاتك سن له قضاءها، وكما أن الصلاة الفريضة فرعين لو فاتك يجب عليه يقضيها الظهر والعصر.
شيخ في ذي يقول ابن قاسم الحاشية ولم يزل يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد.
هذا يعلم كلام الشيخ تعليل لمذهب حنيفة.
لا هو ذكر مذهب الشيخ ولكن في حاشية في يعني حاشية ثانية يقاومون عليها.
هذا تعليل لكن ما تشبه، لأن تشبيه بالجمعة تكون فضعية وتشبيه بالجهاد فرض كفاية. فالتعليق يعني ما هو محرر بكل وجه، لأن شبهها بالجمعة إلى أن نفهم أنها فرعية، ثم أدخلها شبهها مرة بالجهاد. الجهاد ما هو فرعي إلا إذا حصر البلد عدو أو استنفرهم الإيمان، وإلا إذا أوتت الجهاد هو كذا.
إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإيمان لأنها من أعمام الدين الظاهرة.
إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. لكن هنا سؤال، وإذا تركها أهل بلد يعني تركوها لكنهم لم يتفقوا على تركها، تقدم الأذان مع أن الأذان فرض كفاية، قال يقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها. إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان قال قاتلهم الإمام، وهنا ما لك الاتفاق، قال إذا ترك أهل بلد بس لم يشترط الاتفاق على الترك. يعني لو صلاها البعض وترك البعض الآخر أو القلة صلوا.
يعني إحدى الجملتين لدلالة الأخرى عليها، أي حصل الاتفاق والترك. يعني إحدى الجملتين لدلالة الأخرى عليها، أي حصل الاتفاق والترك. يعني ما يتركونها إلا باتفاق، حذف الاتفاق لدلالة الترك عليها.
إيش تقولون؟
الصلاة كل يصلي خلاف الأذان والإقامة.
ها؟
خلاف الأذان والإقامة. الذي يؤذن معه الصلاة مجموعة من المصلين. فإذا كان كل ترك فكانت الاتفاق.
لا ما تركوا كلهم، صلى شوية صلى خمس في البلد وخلوا تماش ما صلى. قال يقاتلون
لا تركوا ولا شيء من قام إذا قام الرأس قطع الباقي ولو قام القليل
ولا جب اشترط الاتفاق. ولا ما عبر الاتفاق إذا اتفق على البلد حتى النبي صلى وخمس كفى كي يترك أهل بلد. قد يقول قائد ترك أهل بلد يعني ترك معظم البلد، لأن اللغة شائرة أن المعظم يطلق على الكل. كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الناس ما قبلوا لكم.
سبق ما يدل على أن إذا قام به العصر قطع باقي هو قول فرض كفاية، لأن السبق قول فرض الكفاية، فرض الكفاية أن إذا قام بها البعض سقط عن الباقي.
هذا صحيح، لكن نقول
من دليل على الكلام بعد
نقول إذا في العبارة القصور
لا إشارة لما قبل، اكتفاء بما قبل، اكتفاء بما قبل.
أي ما في شك إن المراد إذا اتفقوا كلهم، أما إذا صلى الباب عندهم يكفي. نعم.
وأول وقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدع. وآخر أي آخر وقتها الزوال أي زوال الشمس
كذلك أول وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى وهو ارتفاع الشمس قيد الرمح، فإذا ارتفعت قيد الرمح دخل وقت صلاة الضحى ودخل وقت صلاة العيد بل ودخل وقت صلاة الجمعة على ما تقدم المدى أيضا، وإن كان المتمثلة بالنسبة للجمعة. ومقدار الرمح سبق لنا بيان مقدار الرمح الذي جاء في الأحاديث في باب صلاة التطوع، وآخره الزوال. نعم.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده وبعد الزوال صلوا من الغد قضاء لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاركم في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال لا يصلون حالا منذ علموا، بل يؤخرونها إلى الغد لخبر أبي عمير عن ابن أنس عن عمومة الله. قالوا غم علينا في المدينة الهلال فجاء آخر النهار فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر بالإفطار وأمرهم أن يخرجوا من الغد يصلوا صلاة العيد ولن يصلوها بعد الزوال، وهذا بخلاف الفريضة العينية، فإن من نام عن صلاة العنسية فليصليها إذا ذكرها، فلو كان عليه حوى فائتة فيجب عليه يصليها حالا حتى ولو في وقت النهي. أما صلاة العيد فأخرها الرسول كما في الحديث إلى الغد، ما هي الحكمة يكون أخرها إلى الغد ولم يصليها بعد الزوال قياسا على الفوائد الأخرى ما دام أننا نقول إنها واجبة؟ اشتغلوا
قيدها بطلوع الشمس إلى الزوال وفات الوقت.
اشتغلوا لا بد تبحث ما هي الحكمة في تأخيرها إلى الغد ولم تفعل بعد الزوال، ما هي الحكمة؟ تأتون بالجواب.
لأنها شرعت في أول النهار لذا وقد فات وقتها لذا تأخر إلى النهار
الثاني. الصلوات كذلك شرع وقتها وما فات وقتها تصلى حالا فرائض.
قد لا تقاس على الصلوات.
وش الفائدة؟ كان الأصل ما دامنا إن فرض كفاية أو فرضين صلى الوقت الحاضر حيث علموا عفى الله عنه
لأن الشيخ نهاية وقت الزوال لو كانت تؤدى بعد الزوال ما قال مخروها إلى
بعد العصر نهاية غروب الشمس، لو ما صليت العصر قلنا صلى عليه ما نقول أجله لباس العصر.
حديث ابن عمير الشيخ
الحكمة والشوال
اليوم غير محدد في السنة.
نعم
غير محدد اليوم في السنة، العيد قد
يقضي لا هم إذا حضر قال إذا قبل يجي العيد أدوري. نعم
قول الشيخ قضاء
ها؟
قوله قضاء يصلون من غد قضاء مثلا
ليست أداة
بالنسبة مثلا لعيد الفطر إذا ما أدى صدقة الفطر إلا بعد إذا قلنا قضاء
قبل شيء يعني من حين يعلم لأنه ما تدهيد تخرج قبل صلاة العيد،
لكن لك القضاء فيكون مضى يوم
قضاء وإذا لم يخرجها إلا في اليوم الثاني فيه قضاء يعني بالنسبة للفطرة، لأنه إذا جاءنا الخبر مثلا بعد الزوال تخرج الوطن
تخرج
ولا لا
ولا لأنه يعتقد أن هذا الأخير ثلاثين من رمضان.
شو؟
لأنه يعتقد أن هذا اليوم 30.
لا لأنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين ويكره أن يؤخرها إلى بعد صلاة العيد من وضع قيم يمنع من كما
إذا قلنا قضاء معناه مضى يوم هنا
مضى يوم وزكاة الفطر قضاء لو أخر إلى بعد.
لكن قالوا أن يخرجها مع الإثم في باب زكاة الفطر.
إيش؟
قالوا ذكروا أنه يأثم في باب زكاة الفطر إذا أخره
إذا أخر عن يوم العيد.
نعم.
ويقضيها بعد يومه آثما.
نعم.
لكن في هذا معلوم. كم معلم؟ معلم يوم العيد باقي ما دام يوم الزواج.
لكن ما قال بعض الشيخ أنها تكون أداء يعني تكون أداء.
وش؟
ويصلون من الغد أداء لا قضاء.
العيد لا قضاء.
ما قال بعض.
كلامه هنا قضاء. وجيب قوله قضاء. نعم.
ذكر هذا بن قاسم في الحاشية على هذا يقول لأن العيد شرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا وقال تعالى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هل هذه الحكمة يا شيخ؟
هذا البعض قريب. نعم.
وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده.
وتسن في صحراء يكره أن تصلى في الجامع بلا عذر اقتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصليها في الصحراء في المدينة ومثل أيضا الاستسقاء فإنها تصلى في الصحراء هذا هو السنة. نعم.
ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكس الفطر فيؤخرها لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس
كذلك. ويسن تعجيل الأضحى لهذا الحديث أن عجل الإضحى وذكر الناس فالإضحى من حين ترتفع الشمس قيد الرمح ينبغي أن يصلي أما من أجل أن الناس يشتغلون بضحاياهم وقرابيبهم أما الفطر فالسنة التأخير قليلا وجاءت أحاديث تدل على هذا المعنى. نعم.
ويسن أكله قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد.
كذلك والأفضل في عيد الفطر ألا يخرج إلى المصلى حتى يأكل والأولى أن يأكل تمرات وتراء كما في حديث بريدة وهو أنك يوم عيد الفطر ينبغي أن تأكل تمرات وهذه التمرات وتراء إما خمس حبات ولا سبع ولا ثلاث. قالوا الحكمة في سنية الأكل في عيد الفطر هو لأجل تمييز هذا اليوم عن اليوم الذي قبله فكان اليوم الذي قبله من رمضان يحرم عليك به الأكل وهذا اليوم أباح الله لك به الأكل فينبغي أن تميزه وأن تأخذ برخص الله سبحانه وتعالى وبلوى صومه حرام يوم العيد فناسب ألا تخرج إلا أن تأكل تمرات أن تأكل. هذا بالنسبة للحكمة في الأكل بعيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة لأجل تمييزا بينه وبين اليوم الذي قبله فاليوم الذي قبله يحرم عليك فيه الأكل إذ أن صومه واجب هذا اليوم صومه حرام لأنه عيد فينبغي أن تميز بينه وبين اليوم الذي قبله بالأكل وأن تأكل فيه تمرات. ثم الحكمة في أكل التمرات دون غيرها من جنس الحكمة في الفطر في الصيام بأنك تفطر على تمر، قالوا لأن التمر هو أشرع انهضام في المعدة، فالمعدة خالية، فأنت إذا أكلت تمر مع خلو المعدة فهو المعدة تهضمه بسرعة وينقل الدم يقوى به الإنسان، ثم هو يقوي البصر. فلما فيه من الفوائد وفيه أيضا من الغذاء ناسب أن يخص التمر. قالوا إنه لا يتجاوز ربع ساعة التمر إلا وقد كان دم استحال دم وعم البدن كله، بخلاف الأطعمة الثقيلة. وثانيا أن فيه تقوية للبصر أيضا، من أجل هذا كان الصائم لخلو معدته سن له أن يفطر على رطب، فإذا لم يجد فتمر. وكذلك الأكل يوم العيد قبل أن يخرج عيد الفطر. نعم.
والأفضل على تمرات وترا.
نعم.
والتوسعة على الأهل والصدقة.
ويشن التوسعة على الأهل يوم العيد، وكذلك الصدقة على الفقراء والمساكين، إنما شرعت زكاة الفطر ولأجل هذا الغرض. نعم.
وعكسه أن يسن الإمساك من أضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها.
كذلك وعكسه الإضحى، أي أنه لا يأكل يوم الإضحى لأنه يأكل قبله، ولأنه سيقرب القرابين وهو ذبح أضحيته، فالأولى أن لا يأكل شيء، بل يؤخر الأكل حتى يرجع ثم يأكل من أضحيته، والأولى أن يأكل من كبدها لأنه أسرع انهضاما ولأجل سرعة تناوله. نعم. لا. نعم.
وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم.
وتكره صلاة العيد في المسجد الجامع إلا لعذر كبرد شديد أو مطر فلا مانع، غير مكة المشرفة فيصلون في الحرم في المسجد الحرام، وهذا اقتداء به صلى الله عليه وسلم حينما كان في المدينة فإنه يخرج إلى الصحراء. نعم.
ويستحب
لكن قول المخالفة يعني أن الصلاة في الجامع مخالفة النبي عليه الصلاة
والسلام.
ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي ويخطب لهم.
ويستحب للإمام أن يخلف من يخلفه يصلي بالناس في البلد لضعافة الناس من المسلمين والمرضى والزمناء ويخطب بهم لفعل علي، فإنه استخلف في الكوفة من يصلي بالناس وخرج ويصلي بهم في الصحراء. نعم.
ولهم فعلها قبل الإمام وبعده.
نعم.
وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية.
وأيهما سبق سواء كان الذي في البلد لأجل الضعف أو الأول حصل به المقصود وهو فرض الكفاية وجازت الأضحية حينئذ، فلو صلى وتعدد في البلد مساجد العيد للعذر فأي مسجد صلى سقط به فرض الكفاية وجاز لنا أن نضحي ونذبح الضحايا وإن لم تصلي المساجد الأخرى.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. ومن شرطها استيطان وعدد الجوعة لا إذن الإمام. ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. وإن أحب قال غير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويسن تذكير مأموم إليها ليحصل له الذنوب من الإمام وانتظار الصلاة فيكون ثوابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويسن تذكير المأموم إليها، أي إلى صلاة العيد، لأنه إذا ذكر كتب له الأجر ودنا من الإمام وحصل له ثواب أكثر مما لو تأخر، لأن الإنسان إذا جاء للصلاة فهو في صلاة ما دام منتظرا للصلاة.
ماشيا لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
والسنة أن يخرج إلى العيد ماشيا إذا لم يشق عليه، بدون أن يذهب على سيارة. بقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وكما تقدم نظيره في الجمعة، وهو أنه يسن أن تذهب إلى الجمعة ماشيا، وأما العودة فلا مانع من الركوب، وهذا سنة، بل لو ذهب راكبا لا بأس، إنما هذا من باب الاستحباب والأفضلية لخبر علي رضي الله عنه. وإلا لو ذهب على سيارة ما في مانع، إلا أن الأولى أن يذهب ماشيا على قدميه لخبر علي. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا.
لكن لو كان منزله بعيد ويخشى أن يكون جاء ماشيا، هل أولى أن يأتي ماشيا أم راكب؟
لا راكب، يا خشى أن تفوته. لا راكب.
بعد صلاة الصبح. ويسن تأخر إماما إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم.
كذلك. والتركير المتقدم بيانه يكون بعد صلاة الصبح في حق المأموم، أما الإمام فإن السنة في حقه ألا يخرج إلا إذا حضر وقت الصلاة. يخرج الإمام على أحسن هيئة وأكملها، فأول شيء يبدأ به الصلاة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد أول شيء يبدأ به الصلاة، لا أنه يجلس مع المأمومين منتظرا كما كان يفعله أيضا في الجمعة. فالإمام الأولى له أن يخرج على أحسن هيئة عند حضور وقت الصلاة، بحيث أول ما يبدأ به عند مجيء يبدأ بصلاة العيد. نعم.
ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. نعم. ويخرج على أحسن هيئة، أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس بردة برده الأحمر في العيدين والجمعة. رواه ابن عبد البر.
كذلك. ويخرج والإمام معلوم أنه ينتظر ولا ينتظر، هذا تعليم العبارة السابقة. ويخرج على أحسن هيئة وأكملها، لابسا أحسن ثيابه متطيبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للعيد صلاة العيد معتما وعليه بردته الحمراء صلوات الله وسلامه عليه، لابسا لها أحسن ثيابه، وهي أحسن ما كان يلبسه، وكانت عنده جبة حمراء كان يلبسها للوفد ويوم الجمعة ويوم العيد، كما في خبر أسماء رضي الله عنها. كل هذا به نعرف أن الإمام يخرج على هذه الهيئة والصفة مقتديا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا سؤال، وهو ما جاء في حديث جابر: كان لابسا البردة الحمراء، هل نأخذ من هذا يجوز أنك تلبس ثوب أحمر؟ إيش؟
ورد النهي
العادة. إيش؟
ورد النهي عن لبس الأحمر الخالص. أما قوله فردة حمراء فليس المقصود أنها حمراء خالص، إنما مشوهة في شيء غير مقطع.
يرجع إلى العرف العادي.
حديثنا أن عليه حلة بردة حمراء. جاء في الحديث الآخر أن عليه حلة حمراء. فعله أحد أوجه السنة، قوله فعله وتقريره. لا هذه أوجه السنة.
الفعل لا عموما.
ها؟
الفعل لا عموما
خلاف الفعل. لا عموما لا، لكن نحن مأمورون بالاقتداء بفعله أيضا. والدليل فإن قلت ما الدليل؟ نقول القرآن أرشدنا إلى أن نقتدي بفعله. قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمشك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشي الناس والله أقوان فالله أقوان تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا أي من زيد زوجناك إيش العلة؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فالرسول تزوج فعلى هذا التزويج لأجل أن نقتدي لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فنفهم من هذه الآية أن نقتدي بفعله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعل مثل فعله كما في هذه الآية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إيش لله؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وليس به أن قال، بل مجرد الفعل أخبرنا الله بأن نقتدي به بفعله. فكذلك لبس حلة حمراء يقول لك قائل أنا أقتدي به.
الله عارض القول والفعل، صلى ركعتين بعد العصر
نعم،
هذا صلى ركعتين بعد العصر قضاء سنة الظهر ونعم.
هذا كان في حديث ضعيف، قلت أبا نقيمة إذا فاتتها قال لا، هذا رد الحفاظ. هذا كان شيء آخر في كلام طويل. شنو
إذا تعارض القول ألا يقدم القول على الفعل؟
الجواب نقول لا، الأحسن نبحث فيها بكرة. نعم ماشي،
أحسن الله عليك. هذا الناحية يعني اللباس العام للجسم، وما دام هذه يعني كجبة على الصدر وبقية ملابس بيض فما تدخل في هذا النهي، ما هي عامة يعني الجسم كله يكون أحمر كله، يكون بعض منه.
بعد نشوف رأي الإخوان، نعرف رأي الإخوان ونحب نعرف الرأي بقية كان أحد الرأي. المهم لا بأس، الجواب نقول أنها ليست حمراء مصمتة، بل جاء في بعض الأحاديث أنها فيها خطوط حمر كأمثال الترج. أما لو كانت حمراء مصمتة هذا لا، فهذا منهي عنه. حتى ابن القيم تكلم عليه في الهدي ودانا به التحريم، إلا أنه لم يجزم إذا كان أحمر كله خالص. وأما الحلة الحمراء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها هي فيها خطوط حمر كأمثال الترج، وإلا فيها بعض من جنس الشمار، لأن الشمار يمكنها بعد أكثر حمراء، لأن هذا مين كلها حمراء مصمتة. بل جاء في حديث وهب السوائي أنه لابسا حلة حمراء مخططة بخطوط حمر كأمثال الترج، يعني ليست حمراء مصمتة. فإذا كانت حمراء مصمتة فلا، وإذا كانت فيها خطوط حمر وبياض فلا مانع منه، وهذا هو الذي كان الرسول يلبسه. نعم.
إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه.
إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه بقاء لأثر العبادة، هذا قولهم. يعني تعال ظهر لنا أن الإمام وغير الإمام يلبس أحسن ثياب، متطيبا متنظفا متجملا، لأنه يوم عيد سرور وفرح بما هيأ الله لك ويسر لك من صيام شهر رمضان وإكماله وقيام ليله، سائلا الله القبول، فتظهر النعم، لأن هذا من باب الشكر إذ وفقك الله لصيام نهاره وقيام ليله. تلبس أحسن ثيابك متجملا لأنه عيد، عيد سرور وفرح. قالوا أن المعتكف هو لا يزال في أثر العبادة، فهو معتكف في رمضان وباق في معتكفه، وآثار العبادة لا تزال باقية، فالأحسن في حقه أن يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه. لكن هذا يحتاج إلى دليل، فنبحث وجد إن كان له دليل فنعم، وإلا فحكم حكم غيره.
ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان، وعدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصلي.